بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال المؤلف وفق الله تعالى: فصل في مسائل تتعلق بكفارة الظهار. تنبيه: تقدم ذكر بعض المسائل المتعلقة بذلك في كفارة المجامع امرأته في نهار رمضان، وسنذكر في هذا الفصل بعض المسائل التي لم نذكرها هنالك. تقدم معنا هنالك ما يتعلق بالشهرين المتتابعين ومتى يحكم بفصلها، وما هي الأعذار التي لا تقطعها، وكذلك أمور متعلقة بعتق الرقبة. قال: المسألة الأولى كفارة الظهار بثلاثة أمور لا يجزي الثاني منهما إذا كان قادرا على الأول، لقوله تعالى: والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. وقد أجمع أهل العلم على أن المظاهرة فرضه في الكفارة العتق إن كان قادرا عليها، فإن لم يجد فعليه صيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فعليه إطعام 60 مسكينا. المسألة الثانية: إذا وجد ثمن الرقبة وهو محتاج إليه لنفقة ونحوها. مذهب أحمد والشافعي وأبي حنيفة أنه لا يلزمه شراؤها، بل له أن ينتقل إلى الصوم، لقوله تعالى: ما جعل عليكم في الدين من حرج، وقوله: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر فاتقوا الله ما استطعتم. ومذهب مالك ولو زين عليه شراء الرقبة وعتقها، لقوله تعالى: فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، وهذا واجد فعليه العتق. والقول هو الأقرب والله أعلم، أنه يحتاج المال إلى نفقته فهو في حكم غير الواجد. ويكون ذلك المال ليس فائضا عن الحاجة وعن النفقة، قدر ما يسد الحاجة فقط. المسألة الثالثة: إذا وجد ثمن الرقبة ولم يجد رقبة يشتريها. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: إن وجد ثمن الرقبة ولم يجد رقبة يشتريها فله الانتقال إلى الصيام، كما لو وجد ثمن الماء ولم يجد ما يشتريه. والآية عامة، فمن لم يجد يشمل من لم يجد المال ومن لم يجد الرقبة. المسألة الرابعة: إن وجد رقبة تباع بزيادة على ثمنها. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: وإن وجد رقبة تباع بزيادة على ثمن المثل تجحف بماله لم يلزمه شراؤها، لأن فيه ضررا، وإن كانت لا تجحف بماله احتمل وجهين: أحدهما يلزمه لأنه قادر على الرقبة بثمن يقدر عليه لا يجحف به، فأشبه ما لو بيعت بثمن مثلها، والثاني لا يلزمه لأنه لا يجد رقبة بثمن مثلها أشبه العادم، والأول أقرب أنه قد وجدها ولا مشقة عليه في شرائها ولو بيعت بضعف ثمنها. لا، ما هذا شرط في العتق، أنه ما تجزي إلا المؤمنة، قوله صلى الله عليه وسلم: عتقها فإنها مؤمن فينتقل، ما تجزي الرقبة الكافرة ما تجزي. المسألة الخامسة: وجوب التتابع في صيام الشهرين. أجمع أهل العلم على وجوب التتابع في الصيام في كفارة الظهار للآية والحديث، وأجمع على أن من صام بعض الشهر ثم قطعه لغير عذر أن عليه استئناف شهرين شهرين متتابعين. المسألة السادسة، إذا أصاب امرأته في أثناء مدة الشهرين، قال أما إذا أصابها نهارا متعمدا غير ناس فينقطع التتابع لأنه أصابها نهارا، فمعناه أنه سيفطر فينقطع عليه تتابعه وهو متعمد غير ناس، فينقطع التتابع وعليه استئناف شهرين متتابعين. قال ابن المنذر رحمه الله في الإجماع، وأجمعوا على أن من صام شهرا عن ظهاره ثم جامع نهارا عامدا أنه يبتدئ الصوم. وأما إذا أصابها في ليالي الصوم ففيه خلاف بين أهل العلم، أيحرم عليه أن يمسها في الليل؟ عندما يحرم في الليل أيضا، ما الدليل؟ من قبل أن يتمسها فيحرم عليه ليلا ونهارا، إلا أنه في النهار يبطل صيامه فيستأنف الشهرين، وفي الليل اختلفوا لأنه لم يبطل الصوم ولكن خالف الأمر من قبل أن يتمس. قال وما إذا أصابها في ليالي الصوم ففيه خلاف بين أهل العلم، فذهب جماعة من أهل العلم إلى أنه يجب عليه استئناف شهر الشهرين لأن الله عز وجل قال من قبل أن يتماس، فأمر بالشهرين خاليين عن الوط ولم يأتي بذلك على ما أمر فلم يجزئه كما لو وطئ نهارا، ولأن تحريم الوطء فيه عام يشمل الليل والنهار، وهذا قول مالك وأحمد والثوري وأبي عبيد وأصحاب الرأي. وذهب جماعة من أهل العلم لأن الوطء بالليل لا يقطع التتابع ويبني، وهذا قول الشافعي وأبي ثور وأحمد في رواية ابن المنذر، لأنه وطء لا يبطل الصوم فلا يوجب الاستئناف كوطء غيرها، ولأن التتابع في الصيام عبارة عن اتباع صوم يوم للذي قبله من غير فارق، وهذا متحقق وإن وطئ ليلا. قالوا وارتكاب النهي لم يخل بالتتابع، نعم حصل أنه ارتكب النهي لكن لم ينقطع التتابع الذي أمر به، فلا يمنع صحته وإجزاءه كما لو وطئ قبل الشهرين أو وطئ ليلة أول الشهرين ليلة أول الشهرين ثم أصبح صائما. والإتيان بالتتابع قبل التماس في حق هذا لا سبيل إليه، الذي قد مس قال ثم أصبح، الإتيان بالتتابع قبل التماس في حق هذا لا سبيل إليه سواء بنى أو استأنف، يعني الذي قد وطئ امرأته يعثر، ومع ذلك مأمور بصيام الشهرين متتابعين وحاله أنه ما أوقع الشهرين إلا بعد المس، فالإثم حاصل والكفارة مجزية. قال علامة بن عثيمين رحمه الله الصحيح أنه إذا أصابها ليلا فهو آثم ولكنه لا ينقطع التتابع، وذلك لأن استئناف الشهرين لا يرتفع به إثم الإصابة، فيقال لمن أصابها في أثناء الشهرين ليلا يقال له إنك أخطأت وأثمت فعليك أن تتوب، ولكن الشهرين لا ينقطع التتابع فيهما. قلت هذا القول هو الراجح والله أعلم. المسألة السابعة، إذا أصاب امرأته نهارا ناسيا، ذهب بعضها العلم أنه لا يفطر ولا ينقطع التتابع، وهو قول الشافعي وابي ثور واحمد في روايه وابن المنذر وابي يوسف وهو الصحيح لانه معذور غير مؤاخذ بالنسيان، ومذهب مالك وابي حنيفه واحمد في روايه انه يفطر وينقطع التتابع فعليه بعد ذلك الاستئناف، والقول الاول اصح مع انه يعني يستبعد النسيان في حال الصوم، لكن هذا هو الحكم في المسألة، من أكل أو شرب وهو ناس فليتم صومه فإنما طعم الله سقى. هذا أيضا مستبعد أن المسلم ما يعلم أن الجماع محرم في حال الصوم الواجب، فجميع المسلمين يعلمون ذلك، ولا يكاد يحدث إلا من حدث أعجمي، حديث عهد بإسلام، أو نشأ في بادية بعيدة عنده جهل عظيم بأحكام الإسلام. فالصحيح في المسألة أيضا أنه معذور وأن صومه صحيح. قال المسألة الثامنة: إن وطئ امرأته الأخرى التي لم يظاهر منها ليلا، هذا ما فيه إشكال، لا ينقطع التتابع بغير خلاف، لأن ذلك ليس بمحرم عليه ولا هو مخل بإتباع الصوم. المسألة التاسعة: التتابع في الإطعام ووطئ امرأته أثناء الإطعام. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: ولا يجب التتابع في الإطعام، نص عليه أحمد في رواية الأثرم، وقيل لو تكون عليه كفارة يمين فيطعم اليوم واحدا وآخر بعد أيام وآخر بعده حتى يستكمل 10، فلم يرى بذلك بأسا، بمعنى أنه يفرق، اليوم يطعم 5 وبعد أسبوع يطعم 5 حتى يتم 60، جائز. كما أنه في كفارة اليمين اليوم واحدا وغدا واحد حتى يستكمل 10، قال أحمد لا بأس به، وذلك لأن الله تعالى لم يشترط التتابع فيه، ولو وطئ في أثناء الإطعام لم تلزمه إعادة ما مضى منه. وبه قال أبو حنيفة والشافعي، وقال مالك يستأنف لأنه وطئ في أثناء كفارة الظهار فوجب الاستئناف كالصيام. قال ولنا أنه وطئ في أثناء ما لا يشترط التتابع فيه فلم يوجب الاستئناف، كوطئ غير المظاهر منها. المظاهر منها أو كالوطئ في كفارة اليمين، وبهذا فارق الصيام. تنبيه: اشترط بعض الحنابلة أن يكون الطعام من الأصناف التي تخرج في زكاة الفطر، وهذا القول ليس عليه دليل، وقد خالفهم بعض الحنابلة والشافعية وغيرهم، فأجازوا الإطعام من جميع الأقوات والصحيح، بل حتى بما كان جاهزا من الخبز واللحم، فاللحم لا نعم من الأطعمة التي يرغب فيها الفقراء والمساكين، ومع ذلك ليست من الأقوات التي تدخل. المسألة العاشرة: هل تجزئ القيمة من المال بدل الإطعام؟ قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: ولا تجزئ القيمة في الكفارة، نقلها الميموني والأثرم وهو مذهب الشافعي. من الذي يجيز القيمة في الكفارات؟ أبو حنيفة، عامة الكفارات يجوز القيمة فيها. المسألة الحادية عشرة: مصرف الإطعام، يطعم الفقراء والمساكين لقوله تعالى: فيطعم 60 مسكينا، ولا يطعم غيرهم من الأصناف الثمانية الذين تصرف إليهم الزكاة إلا من كان منهم فقيرا أو مسكينا. المسألة الثانية عشرة: إذا تخلل الشهرين المتتابعين صوم رمضان وأيام العيد. فصل من عندي. قال المسألة الثانية عشرة: إذا تخلل الشهرين المتتابعين صوم رمضان وأيام العيد لا يقطع التتابع في مذهب الحنابلة، لأنه زمن منع الشرع عن صومه في الكفار. ومذهب الشافعية أنه ينقطع التتابع ويلزم الاستئناف، لأنه أفطر في أثناء الشهرين بما كان يمكنه التحرز منه. وقول الحنابلة أقرب، يعني يقولون كان يمكن التحرز بمعنى ما يصوم في شعبان حتى لا يوافق أيام رمضان، ولا يصوم مثلا في ذي القعدة حتى لا يوافق أيام العيد وأيام التشريق، وهذا ليس بصحيح. فالمسلم مأمور بالكفارة أن يعجل بها حتى تبرأ ذمته، فلو أن يصوم شعبان ثم يصوم رمضان بنية الفرض ثم يكمل من شوال التتابع وهو معذور في ذلك. وله أيضا أن يصوم شهر ذي القعدة ثم بعد ذلك يصوم شهر ذي الحجة، فإذا جاء يوم العيد يوم التشريق أفطر ثم يواصل بعدها. يقطع التتابع إذا نواه نافلة انقطع عليه. إذا أطعم خبزا من أوسط ما أطعمون أهليكم يجزم والطعام، نعم الخبز أيضا يجزم، ولكن نعم ما ينبغي له أنه إذا كان قوته أعظم من ذلك وهذا فيقتصر على الخبز فقط، يضيف معه من أوسط طعامه، ولكن من حيث الإجزاء يصح تصح الكفارة بالخبز فقط. المسألة الحادية عشرة والمسألة الثانية عشرة، إذا تخلل الشهرين المتتابعين صوم رمضان وأيام العيد لا يقطع التتابع في مذهب الحنابلة لأنه زمن منع الشرع عن صومه في الكفارة، ومذهب الشافعي أنه ينقطع التتابع ويلزم الاستئناف لأنه أفطر في أثناء الشهرين بما كان يمكن التحرز منه، وقول الحنابلة أقرب الله أعلم. المسألة الثالثة عشرة، إذا كان المظاهر عبدا كان يكون عبد متزوج بأمة فظاهرا، من أهل العلم من قال كفارة العبد الصيام بمعنى أنه ما عنده مال يعتق، وماله أيضا ما يجوز أن يتصرف إلا بإذن سيده لأن ماله ملك للسيد، وهو قول الحسن والشافعي وأحمد في رواية وحكي عن مالك وأبي حنيفة، وسواء أذن له سيده بالعتق أم لم يأذن، هذا فيما فيه ما وقد أذن فكيف يمنع منه. وعن أحمد رواية إن أذن له سيده في التكفير بالعتق جاز أن المال مال السيد، وهو قول أوزاعي لأنه بإذن سيده يصير قادرا على ذلك إذا كان في يده مال، وهذا القول أقرب. المسألة الرابعة عشرة، فإن عجز العبد عن العتق والصيام فهل عليه الإطعام؟ يجزوه عند مالك وأحمد والأوزاعي وأبي ثور وغيرهم إن أذن له السيد في التكفير بالمال، وقال بعض الشافعية والصحيح خلافا لمن منع من ذلك من الشافعية والحنابلة والحنفية. تنبيه، الذين منعوا صحة العتق حجتهم في ذلك أنه يتضمن ثبوت الولاء وليس ممن يثبت له ذلك، أي العبد ليس ممن يثبت له الولاء، هذا الدعوة لماذا ما يثبت له الولاء؟ نعم لا يرث به ما دام عبدا، أما الولاء فيثبت له كما يثبت النسب، كما أنه إذا ولد له ولد صار ولده. قال ولا يصح منه الإطعام لأنه مملوك لغيره فيقع تكفيره بالمال بمال غيره ولا يجزي قد أذن له، فهذا فيه ما فيه. ووجيب عن الأول أن الولاء يثبت له بذلك، نعم ما يمنع أنه يثبت له بذلك، قد أذن له السيد فصار الولاء للعبد. ولا يرث به ما دام عبدا لوجود مانع الرق. وعن الثاني بأن القول بصحته منه موقوف على إذن السيد، وإن أذن له فقد ملكه أو فقد ملكه والله أعلم. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني وعلى كل حال فإذا صام لا يجزئه إلا شهران متتابعان لدخوله في عموم قوله تعالى فصيام شهرين متتابعين، فلماذا ما ينصفوا في هذه المسألة؟ قد نصفوا في مسائل كثيرة. ولأنه صوم في كفارة فاستوى فيه الحر والعبد ككفارة اليمين، وبهذا قال الحسن والشعبي والنخعي والزهري والشافعي وإسحاق ولا نعلم لهم مخالفا إلا ما روي عن عطاء أنه قال لو صام شهرا أجزأه، وقاله النخعي ثم رجع عنه إلى قول الجماعة، الصحيح أنه داخل في العموم. أنه ليس لنا أن ننصف في الحكم إلا ما جاء فيه النص والدليل والدليل. المسألة الخامسة عشرة، الوقت الذي تعتبر فيه الكفارة. من أهل العلم من قال الاعتبار في الكفارة بحالة الوجوب، أي يوم يجب عليه الكفارة ينظر حاله، وهو قول أحمد في الظاهر عنه، وهو أحد قولي الشافعي، وقال به ابن حزم، لأنه هو الوقت الذي خطب بالكفارة فاعتبر به. قال ابن قدامة: فعلى هذه الرواية يعتبر إعساره ويساره حال وجوبها عليه، فإن كان موسرا حال الوجوب استقر وجوب الرقبة عليه فلم يسقط بإعساره بعد ذلك، وإن كان معسرا ففرضه الصوم، فإذا أيسر بعد ذلك لم يلزمه الانتقال إلى الرقبة. يعني قوله لم يلزمه ولم يقل لا يجوز له، يعني له أن يرجع إلى الرقبة عندهم، هكذا هو القول الأول. قال: وقال بعض أهل العلم الاعتبار بأغلظ الأحوال من حين الوجوب إلى حين التكفير، فمتى وجد رقبة فيما بين الوجوب إلى حين التكفير لم يجزئه إلا الاعتاق، وهو رواية عن أحمد وقول للشافعي. قال بعضهم الاعتبار بحالة الأداء، وهو قول مالك وأبي حنيفة وأحمد في رواية، كالوضوء إذا وجد الماء بعد تيممه، وذلك لأنه حق ذو بدل من غير جنسه فيعتبر به حال الأداء، وهذا القول أقرب والله أعلم أن الاعتبار به في حال الأداء، لأنه قد يكون عندي مال الآن ثم سأقول إذا رجعت إلى منزلي سأكفر فأفقد مالي، فأنا الآن مخاطب بالكفارة، ما أستطيع عتق رقبة فقدت المال فأنتقل إلى الصيام. على القول الأول قالوا كان عنده مال واجب عليه الرقبة ما ينتقل إلى الصيام أبدا حتى وإن فقد المال، لأنه وقت الوجوب عليه كان عنده مال. والأقرب هو الاعتبار بحالة الأداء. المسألة السادسة عشرة، اشتراط النية. اشترط في الكفارة النية لحديث إنما الأعمال بالنيات. المسألة السابعة عشرة، من وطأ قبل أن يكفر يحرم عليه ذلك في العتق والصيام بالإجماع وفي الإطعام على الصحيح، وإذا فعل ذلك فقد عصى ربه وتستقر الكفارة في ذمته فلا تسقط بعد ذلك بموت ولا طلاق ولا غيره، وتحريم زوجته عليه باق بحاله حتى يكفر، وهذا قول أكثر أهل العلم، وهو قول سعيد بن المسيب وعطاء وطاووس وجابر بن زيد والنخعي ومالك والثوري والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي ثور وابن المنذر، وذهب بعض أهل العلم أن عليه كفارتين، روي ذلك عن قبيصة وسعيد بن جبير والزهري وقتادة، لأن الوطئ يوجب كفارة والظهار موجب لأخرى. وقال أبو حنيفة: لا تثبت الكفارة في ذمته وإنما يشرط للإباحة بعد الوطئ، واستدل الجمهور بأحاديث الباب، ولأنه وجد الظهار والعود فتشمل الآية ثم يعودون لما قالوا، ما عليه إلا كفارة واحدة. المسألة الثامنة عشرة، إذا قالت المرأة لزوجها أنت علي كظهر أبي. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: ليس ذلك بظهار. قال القاضي: لا تكون مظاهرة رواية واحدة، وهذا قول أكثر أهل العلم منهم مالك والشافعي وإسحاق وأبو ثور وأصحاب الرأي، وقال الزهري: والأوزاعي هو ظهار، وروي ذلك عن الحسن والنخعي، إلا أن النخعي قال: إذا قالت ذلك بعدما تزوج فليس بشيء، ولعلهم يحتجون بأنها أحد الزوجين ظاهر من الآخر فكان مظاهرا كالرجل. قال: ولنا قول الله تعالى: والذين يظاهرون من نسائهم، فخصهم بذلك، ولأنه قول يوجب تحريما في الزوجة يملك الزوج رفعه فاختص به الرجل كالطلاق، ولأن الحل في المرأة حق للرجل فلم تملك المرأة إزالته كسائر حقوقه. واضح عليه عامة أهل العلم أنه ليس بظهار، فليس بيدها طلاق ولا ظهار ولا إيلاء. ولكن إن قصدت اليمين فعليها الكفارة، إن قصدت اليمين أن تمنعه من نفسها فعليها الكفارة، ليس لها حق أن تمنعه عليها الكفارة. المسألة 19، وهل عليها الكفارة لظهارها؟ ما ستأتي هذه المسألة هنا. قال منهم من وجب عليه الكفارة، وقال أحمد في رواية وفعلته عائشة بنت طلحة واعتقت أفتاها من المدينة بذلك. ومنهم من قال ليس عليها كفارة لأنه قول منكر وزور، ولكنه ليس بظهار، وهو قول مالك والشافعي وإسحاق وأبي ثور أحمد في رواية، وأن أحمد رواية ثالثة عليها كفارة يمين. إذا نوت اليمين نعم فهذا هو الحكم في المسألة، وأما إذا لم تنوي اليمين فهو كلام لغو، عليها التوبة والاستغفار من هذا الكلام. نعم ومنهم من قال ليس عليها كفارة لأنه قول منكر وزور، ولكنه ليس بظهار الكونية. أحسن نعم. يحتمل أيضا أنه من أجل قولنا منكر وزور، القول منكر والقول زور، ولكنه لا يقع به الظهار، لكن لكونه أحسن ولكونه ليس بظهار. وأن أحمد رواية ثالثة عليها كفارة يمين، وهو قول عطاء قال ابن قدامة، وهذا أقيس على مذهب أحمد وأشبه بأصوله، وصوبه العلامة ابن تيمية رحمه الله، وهذا القول أقرب إن قصدت المرأة اليمين، وإلا فالراجح هو القول الثاني والله أعلم إنه ليس عليها كفارة. المسألة 20، إذا كرر الظهار من زوجة له واحدة، أكثر أهل العلم على أنه على أن عليه كفارة واحدة، فإذا كفر ثم ظهر بعد التكفير فعليه كفارة ثانية، وسواء نوى بذلك التوكيد أو الاستئناف أو أطلق، وهو قول عطاء وجابر ابن زيد وطاووس والشعبي والزهري ومالك وأحمد وإسحاق وأبي عبيد وأبي ثور والشافعي في القديم، لأنه قول لم يؤثر تحريما، لم يؤثر تحريما، فإن قد حرمت بالقول الأول ولم يزد تحريمها، ولأنه لفظ يطلق يتعلق به كفارة، فإذا كرره كفاه كفارة واحدة كاليمين بالله تعالى. وقال بعضهم إن أراد التأكيد فواحدة، وإن أراد الاستئناف فكفارات، وهو قول الثوري والشافعي في الجديد، وخرج رواية عن أحمد. وقال أصحاب الرأي إن كرر في مجلس واحد فكفارة واحدة، وإن كان في مجالس شتى فكفارات، وهو قول قتادة وعمر بن دينار، وروي عن علي رضي الله عنه من طريق خلاس بن عمرو عنه، وقد قيل إنه لم يسمع منه إنما هي كتب. والصحيح هو القول الأول، وهو ترجيح العلامة العثيمين رحمه الله. تنبيه، قال ابن قدامة رحمه الله: فأما إن كفر عن الأول ثم ظاهر لزمته الثاني كفارة بلا خلاف. تنبيه آخر: لا يجوز تقديم كفارة الظهار قبل وقوع الظهار، فإن فعل لم يجزئه عليه كفارة أخرى بعد الظهار ثم العود، بمعنى قبل أن يظاهر بدأ بالتكفير قبل أن يظاهر، فهذه ما تجزئ. المسألة 21، إذا لم يكفر المظاهر فليكون حكمه كحكم الإيلاء. ذهب مالك رحمه الله، معناه الآن ستبقى المرأة من غير عشرة، ما يريد أن يكثر ويتركها معلقة، فلا شك أنه يوقف كذلك بعد الأربع أشهر أو أقل شيء عند أن تتضرر. فإذا تضررت رفعت أمرها حتى ولو كان دون الأربع الأشهر. قال المسألة 21: إذا لم يكفر المظاهر فليكون حكمه كحكم الإيلاء. ذهب مالك رحمه الله إلى أن المظاهر يدخل عليه الإيلاء إذا كان مضارا، وقال الثوري يكون له حكم الإيلاء وإن لم يقصد الإضرار، وهو قول قتادة وجابر بن زيد. وعلى هذا القول ينتظر 14 كما في الإيلاء ويوقف بعده، والأقرب أنه المظاهر له حكم خاص حتى ولو كان قبل 14، لأنه لم يحدد في ظهار 14. لو حدد في ظهار 14 يمكن أن يأخذ نفس الحكم. وذهب أحمد والشافعي والأوزاعي وأبو حنيفة وغيرهم إلى أن حكم الظهار خلاف حكم الإيلاء سواء قصد الإضرار أم لم يقصد، وهو قول ابن المسيب والحسن والنخعي وابن منذر، لأن الله جعل لكل منهما حكما خاصا. هذا القول أقرب والله أعلم. وإذا حصل على المرأة ضرر رفعت أمرها إلى القاضي، وبالله التوفيق. نعم هذا صح، نعم، لأن الله جعل لهذا حكما ولهذا حكما، فإذا شق على المرأة رفعت أمرها إلى القاضي فيأمره بالماذا، إما أن يفي ويكفر وإلا يطلق. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.